إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. نحيي مستمعينا الأعزاء بكل خير ونقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، حيث سنتابع أولا آخر تطورات الشأن العراقي في ملف الخميس الذي أعدته لكم الزميلة ميسون أبو الحب، وستقدمه صحبة عدد من مراسلينا المحليين.
أهلا بكم في ملف العراق. من عناوين الملف: انفجارات في بغداد ومقتل مدير دائرة الزراعة في كركوك. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبدأ نقاشات غير رسمية بشأن قرار جديد خاص بالعراق. وواشنطن بوست تنشر صورا جديدة تظهر إساءة معاملة معتقلين عراقيين. في الملف طائفة أخرى من الأخبار ورسائل صوتية من مراسلينا، ولكن وقبل الدخول في التفاصيل هذه أولا نشرة بأهم الأنباء.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أفادت أسوشيت بريس أن القوات الأمريكية المدعومة بالدبابات والعربات المصفحة تمكنت من السيطرة على مكتب محافظ مدينة النجف الذي كان بيد الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، فيما سمعت أصوات الأسلحة الثقيلة وغطت المدينة سحب الدخان. فرانس بريس أشارت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات التحالف والميليشيا التابعة لمقتدى الصدر بالقرب من المدخل الجنوبي لمدينة الكوفة، وكان المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريما سمى اليوم عدنان الشريفي محافظا جديدا لمدينة النجف، ودعا ميليشيا الصدر إلى التخلي عن أسلحتها. قال شهود إن سيارة ملغومة انفجرت صباح اليوم الخميس عند مدخل المجمع الرئاسي السابق في وسط بغداد، والذي توجد فيه إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة، ما أسفر عن مقتل 5 من العراقيين إضافة إلى جندي أمريكي. ودوى الصفارات الأندار في المجمع الذي يعرف بالمنطقة الخضراء للتحذير من هجوم، فيما ارتفع السحابة ضخمة من الدخان الأسود إلى السماء. وقد أعلن بيان يزعم أنه من جماعة عراقية بزعامة أبو مصعب الزرقاوي أحد القادة البارزين في تنظيم القاعدة، أعلن المسؤولية عن الهجوم الانتحاري. أذاعت قناة العربية الفضائية التلفزيونية اليوم الخميس شريط فيديو قالت إنه لمهندس أمريكي يعمل في البنتاغون وهو محتجز كرهينة في العراق. وقالت العربية أنها تسلمت شريط الفيديو من جماعة تطلق على نفسها اسم سرايا الغضب الإسلامي، وأعلنت أنها اختطفت الرهينة في 3 من الشهر الحالي. نقلت رويترز عن ضابط شرطة عراقي أن مسلحين قتلوا اليوم الخميس مسؤولا في وزارة الزراعة العراقية إضافة إلى سائقه في مدينة كركوك. وقال الضابط أن المسلحين فتحوا النار على هيوة نجيب محمد مدير دائرة الزراعة في كركوك وهو يغادر المنزل صباح اليوم. أفاد بيان للجيش الأمريكي اليوم الخميس أن جنديين أمريكيين قتلا في انفجار قنبلة مساء أمس الأربعاء، وذكر البيان أن جنديين آخرين أصيبا في الانفجار ولم يقدم المزيد من التفاصيل. ونقلت رويترز عن شهود أن القنبلة انفجرت بالقرب من قافلة تضم 3 عربات مدنية تقل أجانب في أحد الشوارع المزدحمة في بغداد. وذكر الشهود أن الانفجار أحدث بعض الأضرار في إحدى السيارات، لكن لم تقع إصابات بين ركابها، كما لم تعرف هوية أو جنسيات الركاب. قال الشهود إن انفجار قنبلتين أدى إلى تدمير مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة بعقوبة اليوم الخميس. ونسبت رويترز إلى مصدر طبي أن الانفجار أسفر عن جرح 4 في الأقل. وصف قائد أمريكي سابق في سجن أبو غريب حالة مزرية من الفوضى تسود بين السجناء العراقيين قادت إلى مقتل 4 منهم في الأقل خلال حادثي شغب. وكان الليفتنانت مايكل درايتن قاد سرية الشرطة العسكرية رقم 870 وتضم 124 جنديا في الفترة من تشرين الأول إلى آذار في السجن الذي سلطت عليه الأضواء بعد نشر صور في الأسبوع الماضي لسجناء عراقيين يتعرضون للانتهاك. وقال درايتن في حديث لرويترز إن العراقيين لا يفهمون سوى أسلوب القوة، مضيفا أن التحدث معهم بصورة إنسانية عادية لا يقود إلى احترامهم لك، ولن يفعلوا ما تريد سواء أكانوا سجناء أو أشخاصا عاديين في الشارع، لذا يتوجب استخدام العنف معهم بشكل ما. وذكر العسكر السابق أن التدفق الكبير للسجناء خلق حالة من الفوضى في سجن أبو غريب، وأن السجناء الذين التقطت لهم الصور هم من المجرمين وليسوا من المعتقلين لأسباب أمنية. في سياق اندصال قال مساعدون للرئيس جورج دبليو بوش أنه أعرب عن انزعاجه بصفة شخصية لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد بشأن معالجة قضية الانتهاكات التي تعرض لها سجناء عراقيون. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على متابعتكم.
على الصعيد الأمني، أولا، انفجرت قنبلة ظهر يوم الخميس في شارع السعدون في بغداد، وقال ضابط في الشرطة هو باسم كمال أن سائقا أصيب بجروح وتضررت سيارتان. الضابط أضاف أنه لم يكن هناك وقت الانفجار أي عربات أمريكية في المنطقة، وقال شهود عيان أن هدف الانفجار غير واضح. يذكر أن انفجارا آخر وقع في وقت مبكر من يوم الخميس أدى إلى مقتل 5 مدنيين عراقيين وجندي أمريكي واحد، إضافة إلى منفذ التفجير. الانفجار وقع فيما يدعى بالمنطقة الخضراء. الكولونيل جون موراي قال إن الانفجار وقع داخل طابور طويل للسيارات، وأضاف:
الانفجار وقع في 7:26 تقريبا، ونعتقد أن مفجرا انتحاريا وصل إلى نقطة التفتيش ثم فجر سيارته التي كانت تقف خلف سيارتين أو 3 أمام النقطة.
وللمزيد من التفاصيل، هذا تقرير من بغداد عن الانفجار الذي وقع قرب الجسر المعلق صباح يوم الخميس.
تسبب انفجار سيارة مدنية ملغومة صباح هذا اليوم الخميس بسقوط عدد من القتلى المدنيين العراقيين والجنود الأمريكان في بغداد. فقد هز انفجار كبير منطقة الكرادة الشرقية حوالي 7:30 صباحا عند بداية الجسر المعلق، حيث كانت السيارة المفخخة تقف ضمن طابور سيارات مدنية تروم عبور الجسر، حيث تعود أغلب هذه السيارات إلى سكان منطقة كرادة مريم وتخضع لتفتيش دقيق قبل السماح بالعبور إلى الجهة الثانية حيث مقر قوات الائتلاف في موقع القصر الجمهوري. شهود عيان وصفوا الحادث بأنه هائل وقد أدى إلى تدمير عدد من السيارات وقتل من فيها من المدنيين.
ما سمعنا إلا الانفجار، الباب مال الغرفة انفت من كيفه، انزلنا ركض طلعنا لقينا يم المعلق الدخانة كابة في يمينا الدخانة عمتنا عمي والعالم ركض مننا على المعلق.
أحد أفراد قوات الدفاع المدني العراقية سيف صائب كان قريبا من الحادث يصف عملية التفجير وإدارتها وعمليات إخلاء العشرات من القتلى والجرحى العراقيين الذين سقطوا نتيجة الانفجار.
هي سيارة 85، هي قبل التفتيش قبل سيارتين هو نزل وظلت تفوت مرسيدس بالفلكة، صا صعد بيها صح عليها امريكان انفجرت وانهزت راح. هذا الضحايا هسه شفتهم لحد الان موجودين كي اثنين مايعين يعني حتى ما يقدرون يشيلوهم يعني مايعين. واحد مشمور على الجزره الوسطيه برازيلي همين بيهم متفاهمين وكي ايضا همين 8 عدد تقريبا همين متفاهمين جثث لحد الان والجرحى شالوهم نقلوهم يعني وكذلك يعني قد الصوبه بالشظايا شالوهم.
الامريكان عندهم ضحايا؟
الامريكان هم انا شفت 5 شالوهم بالامان يعني 5 اعتقد ابو البرج انكتل يعني ما البرج وقع من البرج.
السياره شلون عرفتوا موديلها واحد انت شفتها بعينك؟
اي شاهد انا عيان يعني شفت واقف ثنايا الشغل جوا اشتغل بالشرطة طيب. ظلت مرسيدس تحوم بالفلكة مرسيدس سودة جامبو صعد بها وراح عاد سيارة انفجرت.
نقلوا الجرحى إلى مستشفيات؟
الجرحى بقوا أول شيء بس نقلوا الأمريكان أول شيء هم الأمريكان بس احنا نريد نقول يعني نقول هذا اللي يريد يفجر خلي واجه الامريكي ما يأذي الشعب يعني هسه ايش قد اصابوا 4 وانكتلوا 4 امريكان بس يعني 50 واحد انجرح او 30 واحد قتله بال 20 واحد احنا نريد هذا الشيء الحلي اللي يريد يصير يعني سيف صح دفاع المدني يعني انا بالدفاع المدني اداوم يعني اريد يصير بلد امين يعني يعني أنا لأن إخواني بخطر أهلي بخطر الشعب كله بخطر إحنا نريد نحب نسوي الأمان يعني إحنا هذول المجاهدين ما نريد يأذون الشرطة أو الجيش أو الدفاع المدني لأن إحنا قاعد نريد نحمي الوطن إحنا نطلع صيدا صحيح نطلع ويا الأمريكان بس طاهم موعد يعني ينقلون السلطة ما نقلوا السلطة هذا شيء واحد يعني وإحنا عوفنا الشرطة والجيش أهم شيء الشعب يعني أهم شيء الشعب المفروض ما يأذوا عوفا عن الأمريكان يعني كتل إخوان العراقيين بالدم ولحمة يعني.
ويوجز هذا المواطن قلقه بالقول
يعني يموتون أمريكاتين يموتون عراقيين مليون ما نقول 5-6 يعني بشكل متأذين وفدنا يعني الانفجارات هاي والوقت مو زين صعب كل صعب لحد الآن ما نعرف فد الإسعافات تنقل والشرطة والأمريكان سادين الطريق.
نبيل الحيدري بغداد.
واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في كركوك اغتال مسلحون رئيس الدائرة الزراعية بإطلاق نار من سيارة مسرعة وأدى الحادث إلى مقتل سائق المسؤول وزوجته حسب قول مصادر في الشرطة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
اغتيل صباح هذا اليوم الخميس مدير عام الزراعة في كركوك هو نجيب محمد أمام منزله عندما أقدم مسلحون مجهولون بإطلاق النار عليه وقتل في الهجوم سائقه وأصيبت زوجته بجروح خطيرة حيث ما زالت ترقد في المستشفى. ووقع الهجوم عندما كان مدير عام الزراعة يهم بالتوجه إلى موقع عمله في الساعة 7:55 وينتمي هو نجيب مدير عام الزراعة في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد حمل مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك نجاة حسن الحكومة المحلية في كركوك وسلطة الائتلاف مسؤولية تلك الحوادث معلنا إن مثل هذه الأعمال لن تثني عزمهم في الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمطالبة بانضمام كركوك إلى حكومة أقليم كردستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت الذي كان الأخ المناضل هو نجيب محمد مدير زراعة كركوك ينوي المجيء إلى دائرته وحين كان يحاول ركوب سيارته أطلق عليه أناس إرهابيون النار وقد استشهد بمعيته سائقه سيد عبد الوهاب وكذلك زوجته أصيب بجراح خطيرة. في الوقت الذي ندين في هذه العملية الإرهابية الجبانة الشنيعة نحمل مسؤولية تلك الأعمال الحكومة الموجودة في كركوك وكذلك سلطة الائتلاف ونطلب منهم العمل الجاد في سبيل منع تلك الحوادث. وكذلك نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني نعلن للملأ بالصراحة وبعلنية إننا لا نساوم على هوية السياسية لكركوك وهي هوية كردستانية ويجب انضمامها إلى إقليم كردستان العراق وسوف لن نرضى أبدا بهذه المحاولات التي يقوم بها الإرهابيون وسوف يصل إليهم يد العدالة والانتقام إن شاء الله.
وفي اتصال هاتفي بإذاعتنا قال مدير شرطة القرية العقيد برهان طيب إن التحقيق قد بدأ في الحادث، مؤكدا إن المهاجمين استطاعوا الفرار من المنطقة بعد تنفيذ عمليتهم مباشرة. وتأتي هذه العملية بعد شهرين تقريبا على اختيار عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك عقار طويل الحسيني، وعملية أخرى استهدفت مدير شرطة المنتجات النفطية العقيد نريمان محمد، ومحاولة اختيال مدير تلفزيون كركوك الفنان ناصر حسن. ويرى المراقبون إن تصاعد وتيرة هذه العمليات ربما تؤثر سلبا على الحالة الأمنية ويخلق جوا مشحونا بالقلق، لا سيما إن الضحايا يمثلون جهات سياسية وقومية في كركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
خاضت القوات الأمريكية معركة ضارية لاسترجاع مقر محافظة كربلاء من ميليشيات مقتدى الصدر، حسب قول ناطق عسكري يوم الأربعاء. الناطق أضاف أن 3 جنود أمريكيين قتلوا في معركة مشابهة وقعت في مدينة الديوانية، حيث دارت اشتباكات أخرى مع جيش مهدي. الجنرال مارك كيبت نائب مدير العمليات في العراق أعلن في مؤتمر صحفي مقتل 10 من أتباع الصدر في معارك دارت لفترة طويلة في كربلاء، كما تم اعتقال 21 شخصا. في الكوفة قتل 5 آخرون من أتباع الصدر حسب قول الجنرال كيمت. تصريحات كيمت هذه جاءت بعد يوم واحد من اجتماع عقده قادة سياسيون شيعة دعوا فيه الصدر إلى إلقاء السلاح والسعي إلى حل سياسي للنزاع مع القوات الأمريكية. القادة الشيعة قالوا إنهم يعارضون هجوم القوات الأمريكية على النجف وكربلاء، غير أنهم حثوا الصدر على اتباع أساليب سياسية. من جانبه قال عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي لإذاعة العراق الحر:
حالة التوتر والذعر والعنف حصلت في النجف وفي كربلاء وفي بعض المدن، ولكن هب الخيرون من أبناء العراق، الخيرون من الحركات والشخصيات الدينية والإسلامية الوطنية العشائرية الاجتماعية، وبذلوا المساعي كبيرة من أجل تهدئة الأمور، ولا زالت المساعي مستمرة. وهذه الجهود أيضا أثمرت في الكثير من المناطق، وبالتالي الأمور تتجه إن شاء الله باتجاه الحل السلمي. نحن لسنا مع أي تصادم عسكري ولا مع الحل العسكري، وإنما الحل العسكري سوف يكون سبب لمزيد من الويلات والمعاناة والألم والعذاب للعراقيين.
عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي. من جانبه تحدث جارث بيلي الناطق باسم سلطة التحالف في التقرير التالي عن الوضع الأمني في العراق.
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف جارث بيلي بأن القوات الأمريكية لم تزل تحافظ على مواقعها في النجف بعيدا عن الأماكن المقدسة، مشيرا إن ما حدث مؤخرا من اشتباكات عسكرية كانت على أطراف المدينة، وأن هناك بعض المسلحين من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يتخذون من المقابر وبعض الأراضي الزراعية في النجف مواقع سرية لهم، وقد قامت هذه الجماعات بتفجير بعض الآليات العسكرية الأمريكية. وأضاف إن القوات الأمريكية لا ترغب بالتفاوض مع مقتدى صدر لأنه متورط بجريمة قتل على حد قوله، وعليه أن يحترم القانون ويقوم بتسليم نفسه. وعن الأوضاع الأمنية في الفلوجة أضاف جارث بيلي إن القوات العراقية دخلت بسلام إلى المدينة وقد أحكمت سيطرتها على المنافذ الرئيسية، ورغم ذلك لم نزل نؤكد على ضرورة تسليم المقاتلين الذين قاموا بقتل المقاولين الأمريكان والتمثيل بجثثهم.
بالنسبة إلى الفلوجة نوع من الهدوء يسيطر على المدينة، وتم هناك تمديد بعض بعض الجنود من هذه الفوج فلوجة. في نفس الوقت مطالب المجتمع العراقي وسلطة الائتلاف المؤقتة لا تزال ثابتة، وهي عودة سيطرة القوانين العراقية على المدينة وتسليم الأسلحة الثقيلة وتسليم هؤلاء المجرمين الذين قاموا بمهاجمات في شهر شباط ضد الشرطة، وفي شهر الماضي ضد المقاولين الأربعة. وبعد كل هذا سنرى ما سيحصل في الأسابيع الأيام الأسابيع القادمة، ولكن من الأفضل طبعا لو كان هناك حل سلمي، وفي نفس الوقت نحن مستعدين أن نقوم بالإجراءات المطلوبة لو أمرت هذا طلبت هذا الأمر.
هل أنتم متفائلون بوصول جيش عراقي بقيادة ضابط عراقي إلى الفلوجة لإنهاء الأزمة في الفلوجة؟
يعني هذا لازم نقترب عن هذا الكلام من الجهة الثانية. هناك فوج تحت أوامر مشات البحرية، هذا هل محلي، ليس هناك أي رغبة في أن نبني جيش في كل العراق بهذا السلوك. هناك خطة مفصلة من قبل وزارة الدفاع لتبني جيش ما من غير أي احتياج إلى ميليشيات أو إلى جيوش محلية.
وأكد غارث بيلي أيضا عن تطورات الوضع الأمني أن القوات الأمريكية تطمح باستتباب الأمن في كافة مدن العراق إلى حين تسليم السلطة للعراقيين في 30 حزيران، وأشار إلى أن الكثير من العمليات التفجيرية التي تحدث تأتي جراء مشاركة مسلحين عرب أتوا من خارج الحدود العراقية، وأن هناك تطور واضح في عمليات صنع العبوات المتفجرة المستخدمة مؤخرا، ويتم الآن بحث موضوع القضاء على ظاهرة تسرب المتسللين من الحدود بالتعاون مع الدول العربية المجاورة. واختتم قوله بالتأكيد على أن ما حدث من أفعال غير أخلاقية من قبل بعض الجنود الأمريكان والبريطانيين لا يمثل اتجاه قوات التحالف التي تسعى إلى إرساء الأمن وإبداء المساعدة للشعب العراقي، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية مشددة ضد مرتكبي هذه الجرائم غير الإنسانية للسجناء العراقيين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. يناقش أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس بشكل غير رسمي قرارا يدعم الحكومة الانتقالية العراقية الجديدة، ويحدد وضع القوات الأمريكية المثير للجدل بعد تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون يتوقعون أن يغطي القرار الترتيبات الخاصة بالحكومة الجديدة ودور الأمم المتحدة وتأييد القوات متعددة جنسيات تحت قيادة الولايات المتحدة والحظر العسكري الحالي على العراق من بين قضايا أخرى. جون نيجروبونتي سفير الولايات المتحدة المعين في العراق وممثل بلاده حاليا في مجلس الأمن قال إن العراقيين سيحصلون في 30 حزيران على سيادة كاملة، غير أنهم غير قادرين على ممارسة سلطتهم بشكل كامل للحفاظ على الأمن حسب قول نيجروبونتي. أما مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي فقال إنه لا يجب اتخاذ قرارات ذات أثر على المدى البعيد حتى يتم تنظيم الانتخابات في كانون الثاني المقبل. عضو مجلس الحكم الانتقالي عبد العزيز الحكيم قال لإذاعة العراق الحر متحدثا عن دور الأمم المتحدة:
نحن من السابق تقينا بالأخضر إبراهيمي ولقاءات كانت مفصلة، بينا تصوراتنا الكلية، نرى أن تكون هناك حكومة باعتبار أنها غير منتخبة فسوف تكون صلاحياتها محدودة، يجب أن تحوي أهل الخبرة والكفاءة، وبالتالي هدفها الأساس هو الانتخابات، وأن لا تقدم على توقيع على اتفاقات أمنية وعسكرية واقتصادية أكبر من زمنها، ويكون زمنها أيضا زمن محدود. هذه مجموعة من المبادئ وأفكار طرحت ورؤى أخذها الأخضر إبراهيمي، استمعها في مجلس الحكم وفي خارج مجلس الحكم. الآن ننتظر أن يصل ونبدأ جولة جديدة من الأبحاث والتعرف على القناعات المشتركة لهذه الجهات الأساسية الثلاث: العراقيين من جهة، الأمم المتحدة من جهة، وقوات الاحتلال، ونتوقع إن شاء الله أن نصل إلى نتيجة ترضي هذه الأطراف، وبالتالي حتى يمكن المسيرة أن تستمر.
عضو مجلس الحكم الانتقالي عبد العزيز الحكيم متحدثا لإذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان، في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
واصلوا محاور ملف العراق. نشرت صحيفة واشنطن بوست مجموعة جديدة من الصور عن معتقلين عراقيين في سجون أمريكية، وذكرت أن الصور الجديدة مشابهة لتلك التي عرضتها فضائية سي بي اس ونشرتها بعد ذلك مجلة نيويوركر. واشنطن بوست كانت قد قالت إنها حصلت على مجموعة جديدة تضم ما يزيد على 1000 صورة رقمية يظهر بعضها سوء معاملة لمعتقلين عراقيين، غير أن الصحيفة قالت إنها لا يمكنها استبعاد احتمال أن تكون بعض هذه الصور ملفقة، مشيرة إلى أن الصور تغطي فترة زمنية تمتد بين صيف 2003 وفصل الشتاء الماضي، وإن جنود في سجن أبي غريب كانوا يتناقلونها فيما بينهم. في بغداد التقى مراسل إذاعة العراق الحر فلاحسن عددا من السجناء الذين أطلق سراحهم ووافانا بالرسالة الصوتية التالية.
أطلق صباح هذا اليوم سراح عدد من السجناء العراقيين في مقر اللواء الثاني من فرقة الخيالة، والذين يبلغ عددهم 16 سجينا بالإضافة إلى 312 الذين أفرج عنهم قبل يومين. إذاعة العراق الحر التقت مع عدد من هؤلاء السجناء، حيث ذكر أحدهم إن معاناته داخل السجن كانت من عدد من السجناء العراقيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه التهمة اللي وجهت إليه إنه كانت هناك مظاهرة وكانت هناك امرأة تطلب من الضابط الأمريكي أن يدخلها لتخرج أبنائها، فدفعها واحتجيت أمام الفضائية كانت موجودة، احتجيت عليها وتوقفت هذه المدة، لكن المعاملة كانت جيدة جدا. لكن الشيء اللي نتأسف إليه والشيء اللي كان ما ينبغي أن يحدث أنه البعثية والوهابية يهيمنون على المعسكرات بشكل كامل وكبير، والأمريكان دمى بيد البعثيين وبيد الوهابية وحصلت.
طيب كيف يعني كانوا مسيطرين؟
يعني مسيطرين أنه مسؤولين الكمات من عندهم والمترجمين من عندهم والوهابية هم كذلك، فخصوصا اللي احنا الشيعة اللي مثلا كنا مضطهدين في زمن صدام، الآن نفس الاضطهاد من قبل هؤلاء البعثية الجبناء. وما أخفي عليك حدثت معركة قبل كم يوم، وتقريبا انجرحوا من جماعتنا 9 نفرات، ومع هذا القوات الأمريكية قامت بحجرنا دون معاقبة البعثية والوهابية. يعني دائما يقولون أنهم هم أكثر من عندكم وهم المسيطرون على المعسكر.
سجين آخر أمضى أكثر من 7 أشهر للاشتباه به قال:
حمل على ايفون صار لي 7 أشهر بدون أي تهمة بدون أي دعوة، جابوني جابوني من البيت نايم وجاب مخضوني فلوجة الفلاحات.
طيب يعني طبيعة الخدمات اللي كانت تقدم لكم طوال هذه الفترة؟
صفر، كلها صفر.
يعني أكل شرب
أبو غريب صفر، تحت الصفر بوكا تقريبا ما بين بين يعني تعامل طبي صفر، أمواته هواية أدنى راحوا ناس كبار.
يعني خلال فترة السجن ماتوا؟
اي نعم، جايبين ناس عميان، انسان مبتور ناقص عضو من جسمه، جايبين اشخاص كبار السن مواليد 1917 1915، يعني هذول شنو اللي يقدر يسوونه ياثروا على قوات التحالف.
من جهته تحدث الكابتن رايان آمر كتيبة الخيالة المشرفة على هذا السجن عن أن إطلاق سراح هؤلاء يتم وفق برنامج معد.
كان برنامج إطلاق سراح مخطط له سابقا للأشخاص اللي قضوا ما بين 3 إلى 7 أشهر، بعد تحقيقات اليوم تم إطلاق سراحهم، والقصد أنه كان برنامج مخطط له سابقا.
برنامج لهذه الوجبات يعني أكو أرقام يعني بشكل يومي راح يطلعون؟
They won't be released daily, but there's several. وما راح يكون إطلاق سراح يومي لهم، لكن خلال الشهر الواحد راح تكون عمليات إطلاق سراح عدة مرات. مثلاً في هالشهر هذا صار المرة الثانية. أول مرة ما يقارب 312 واحد، واليوم ما يقارب 16 واحد.
إذن هذه ستستمر العملية؟
So this process will continue.
Yes, it will continue. Will continue.
راح تستمر هالعملية هذه، راح تم إطلاق سراح الناس إما في حالة الشاف إنهم أبرياء أو قضاء المحكومية مالتهم، أو لأسباب أخرى راح يتم إطلاق
سراحهم. وعن شكوى عدد من السجناء من سوء المعاملة قال رايان:
ما أعرف بالضبط شنو هاي المزاعم، مثل ما هسه شفتوا كل الموقوفين تم إطلاق سراحهم بحالة صحية جيدة، وأيضا إذا تشوفون ماكو أي كدمات ماكو أي آثار للتعذيب على أجسامهم، فما أعرف المزاعم هاي شنو أساس.
If anyone is mistreated in the prison system or anywhere else, we will always conduct a thorough investigation into that and bring to trial to in a military court or otherwise anyone who violates the rules of land warfare or the rules of law.
في حالة
اتضح أن هاي المزاعم هي حقيقية، فأي شخص يرتكب سوء المعاملة هاي فحسب القوانين راح يتعرض إلى محاكمة عسكرية وتطبيق كل القوانين عليه. إذا يريدون يسوون دعوة أو أي شكوى يذهبون إلى المراكز الحكومية، واللي واحدة من عندها موجودة بالمنصور، ناجي الصيد بالمنصور.
وأضاف رايان بأن سجناء الموجودين في أبي غريب تم عرضهم على سلطة قضائية مشتركة من الأمريكان والعراقيين، وتم تطبيق القوانين الدولية عليهم. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ملف العراق انتهى، وفيما يلي تذكير بأهم العناوين: انفجارات في بغداد ومقتل مدير دائرة الزراعة في كركوك، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبدأ نقاشات غير رسمية بشأن قرار جديد خاص بالعراق، وواشنطن بوست تنشر صورا جديدة تظهر إساءة معاملة معتقلين عراقيين. ملف العراق انتهى، شكرا لإصغائكم، هذه تحيات ميسون أبو الحب.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
Oh!
إذاعة العراق الحر في براغ. نستقبل كل مستمعينا في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا لهذا اليوم، فأهلا بكم. بعد الاستعراض تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، عدها محمد علي كاظم. برنامج أيام الخير يتحدث فيه خالد القشطيني عن حكايات تعود إلى طلبة الإعدادية المركزية في بغداد عبر حلقة سيكون توقيتها في نهاية الفترة الأولى. أما قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة فقد أعد تقريرا حول الصعوبات التي تواجه قوات التحالف في مناطق عديدة من العراق، ومن القضايا التي لها علاقة بأسباب عدم عودة الكفاءات العراقية المغتربة. حسين سعيد عد لقاء حول هذا الموضوع في برنامج قضية في حوار، كما أن هناك حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق تأتيكم ضمن منهاج الخميس، حيث هيئ محمد علي كاظم متابعة لقضية التعذيب الذي تعرض له المعتقلون العراقيون في سجن أبو غريب. كما تلتقون اليوم مع أسماء السراج وحلقة معادة من برنامج قضاياها، إضافة إلى عدد من التقارير المحلية وجولة على الصحافة العراقية. تابعوا كل ذلك عبر ساعاتي منهاج يوم الخميس. في الختام أحييكم أنا والمخرجة هيلين مهران.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
اليوم هو موعدكم مع برنامج أيام الخير، ولكن قبله سنطلع على أبرز ما كتبه صحفيون عرب، إذ هيئ لنا محمد علي كاظم مقالا من أخبار الخليج الإماراتية بعنوان هل تنقذ الأمم المتحدة بوش، إضافة إلى جولة على الصحف السعودية والكويتية بصوت سعد العجمي.
سيدتي سادتي، نبدأ هذه الجولة بعرض عناوين صحف خليجية اهتمت بالشأن العراقي، ثم نعرض لبعض من تعليقاتها. صحيفة الأيام البحرينية طالعتنا بعنوان يقول طالبان يهون من شأن الانتهاكات الأمريكية ضد السجناء العراقيين، ونقرأ في الخليج الإماراتية الانتقالي يتمسك بالبقاء ويهدد بإسقاط الدستور المؤقت. واخترنا من صحيفة الوطن السعودية الوطن تكشف أسرارا عمرها 40 سنة لمحاضر اللقاءات السرية بين سلطة البعث العراقي والمخابرات الأمريكية، التعاون المخابراتي والعسكري والسياسي الأمريكي العراقي حصل على موافقة الرئيس كينيدي وهيئة الأمن القومي. وقبل الانتقال إلى عرض تعليقات عدد من صحف الخليج، معنا سعد العجمي الذي سيقدم عرضا لمقالات رأي وردت في صحف سعودية وكويتية.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم. صحيفة القبس الكويتية جاء عنوانها الرئيسي اشتباكات في النجف والديوانية ترافقها مفاوضات مع الصدر، فيما جاء عنوان صحيفة الندوة السعودية حشود أمريكية في طريقها للمدن الشيعية لإحكام السيطرة عليها. والإبراهيمي لصحيفة السياسة العراق يشهد نقلة نوعية من الاحتلال إلى الاستقلال. ومن مقالات الرأي يقول عبد اللطيف الدعيج في صحيفة القبس العقل العربي انحاز شرف هذه التسمية، يتغنى بفشل الولايات المتحدة في تطبيق الديمقراطية في العراق وينسى الجهابذة أن الذي فشل بالأساس هو الشعب العراقي، فبأمريكا وبدونها لم يجد المشروع الديمقراطي بعد طريقه إلى العمق العراقي. فالعقل العربي يجد هذه الأيام في حادثة التعذيب المزعومة لبعض العراقيين فرصة في كشف زيف الولايات المتحدة وفي سقوط المشروع الحضاري الغربي برمته. ويضيف الكاتب حادثة التعذيب المزعومة كشفها إنسانيون أمريكان وعرضتها دفاعا عن حقوق المعذبين وسائل الإعلام الأمريكية، وتحركت للتحقيق فيها هناك كل الجهات المعنية. وها هو الرئيس بوش يعتزم قطع حملاته الانتخابية والتفرغ للحديث للتلفزيونات العربية حول الأمر، أليس هذا وعلى حد قول الكاتب اهتماما وانتصارا أمريكيا معلنا وملزما أيضا لمعاناة هؤلاء المزعومة ولمعاناة كل من تتحمل القيادة الأمريكية سلامتهم؟ ويخلص الكاتب إلى القول العقل العربي ليس معنيا بأمر العراقيين الذين عراهم الجنود الأمريكان ولم يتحرك إنسانيا مثل القيادات الأمريكية للانتصار لهم، ولكنه معني بالانتقام من أمريكا ومعني بدحر الثقافة الغربية كلها. لهذا اشتدت الدعوات ضد أمريكا وضد سياساتها، ولم يطالب أحد من العرب حتى الآن بمحاسبة مرتكبي التعذيب المزعوم أو بضمانات لعدم تكرار ذلك.
سعد العجمي مراسلنا في الكويت، شكرا جزيلا لك. أما الآن أعزائي فنعرض معا لعدد من التعليقات والآراء المنشورة في صحف الخليج. فصحيفة الراية القطرية نشرت للكاتبة القطرية بشرى ناصر مقالا رأت فيه أن فضيحة سجن أبو غريب ليست كما وصفتها أجهزة الإعلام الغربية ونعتتها بفضيحة، بل هي فشل حقيقي وصريح للمشروع الأمريكي في العراق، كما هو فشل اليمين الجمهوري الذي لن يمحوه التعذر بأن القوات موجودة في العراق والممثلة بالجنود لم يتدربوا على اتفاقية جنيف. هذا العذر الأقبح من الذنب بحسب الكاتبة. وبين هذا وذاك تقول بشرى ناصر لن ينسى العراقيون مطلقا أن الزعامات القادمة إليهم لتمثل مجلس الحكم زعامات مشبوهة تدفع ثمن ولائها قبل أن تقبض الثمن بفترة طويلة، ولذا فالثقة أصلا معدومة بين المواطن وزعامته التي لا يعرف غير الله ولاءاتها وأغراضها. وهل طموحها فعلا حرية العراق أم بيعه بمزاد قد يتحول مستقبلا إلى علني؟ والقول دائما للكاتبة القطرية. صحيفة الخليج الإماراتية نشرت مقالا للكاتب عوني صادق حمل عنوان هل تنقذ الأمم المتحدة بوش؟ رأى فيه أن على هذه الأسرة الدولية أن تثبت أن من يخرج على شرعيتها لن يلقى إلا الاستنكار والعزل، وعلى الأمم المتحدة أن ترفض الشروط الأمريكية لتقوم بدور ليس دورها. وتابع صادق قائلا إن الأمم المتحدة والدول الكبرى الأعضاء فيها تستطيع أن تنقذ الولايات المتحدة الأمريكية من المستنقع الذي غرقت فيه، وذلك بإقناعها بضرورة إنهاء احتلالها للعراق، ولكن ليس بمساعدتها في تثبيت احتلالها وتكريس الجرائم التي ترتكبها قواتها في العراق. وفي حالة إصرار الإدارة الأمريكية على الاستمرار فيما هي غارقة فيه فإن على المنظمة الدولية أن تتركها لمصيرها، والشعب العراقي كفيل بإقناعها في نهاية المطاف بما عجزت كل دول العالم عن إقناع به. أعزائي المستمعين، بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة على الشأن العراقي في الصحف الخليجية. شكرا على متابعتكم، وعودة لبقية مواد برامجنا.
سيداتي وسادتي، الفقرة الأخيرة في برامج الفترة الأولى من بثنا لهذا اليوم، وبعد أن اطلعنا على أبرز ما تناولته الصحف العربية من شأن عراقي، ينقلنا الآن خالد القشطيني إلى حكايات تتعلق بالإعدادية المركزية في بغداد عبر برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كان من الجميل أن نسمع مؤخرا قرارا بالحفاظ على مبنى المدرسة الثانوية المركزية في محلة الميدان ببغداد. فقد شهدت هذه المدرسة الكثير من الأحداث العظام في تاريخ العراق الحديث، ومنها تخرج 4 رؤساء وزراء بالإضافة إلى العديد من الوزراء والقادة العسكريين والزعماء السياسيين. هذا قرار حكيم في الحفاظ على مبنى هذه المدرسة وكيانها. ومما يذكر أنه عندما أقيمت المملكة العراقية كانت هذه المدرسة هي المدرسة الثانوية الوحيدة في العراق، وكان على أبناء المحلات المختلفة في بغداد وضواحيها وكذلك أبناء المدن الأخرى أن يقصدوها ليحظوا بالتعليم الثانوي استعدادا لدخول الكلية. كانت في العهد العثماني تسمى إعدادي ملكي في مقابل الكلية العسكرية التي كانت تسمى إعدادي عسكري، ولكنها بعد استقلال العراق سميت بالثانوية المركزية، وتحول الاسم فيما بعد إلى المدرسة الإعدادية المركزية. كانت مهمة شاقة على أبناء العاصمة العراقية أن يأتوا إليها في الصباح الباكر من مناطق بعيدة كالكاظمية والكرادة والزوية ونحوها من ضواحي المدينة. ولهذا عمدت الدولة ضمن حركة التطوير والتنمية إلى تأسيس مدارس ثانوية أخرى، أولا في الكرخ ثم في الكاظمية والأعظمية، ولكن رغبة التلاميذ ظلت متعلقة في الإعدادية المركزية. كانت لها هيبتها الخاصة، واعتبروا هذه الثانويات الجديدة ثانويات درجة ثانية لا تليق بالشاب المحترم. سعت الجميع للانخراط فيها، وأمام هذا الضغط الكبير عليها صدرت التعليمات بأن يكون الانتماء للثانويات حسب سكن التلميذ ومدرسته. فمن كان يدرس في الكرخ وتخرج من مدرسة ابتدائية فيها عليه أن يذهب إلى ثانوية الكرخ، ولا يجوز للإعدادية المركزية أن تقبله. مررت أنا شخصيا بهذه، فعندما انتقلت أسرتي إلى الأعظمية من محلة العيواضية رفض صادق الخوجة رحمه الله قبولي في مدرسته الثانوية في الأعظمية، لأنني تخرجت من مدرسة العسكري الابتدائية في العيواضية، وبذلنا جهودا كبيرة لإقناعه لأنه ليس من المعقول أن يسافر صبي صغير كل يوم بالباص ليلتحق بمدرسة بعيدة عنه في جانب الرصافة قرب باب المعظم. ولكن أبناء الذوات ظلوا يسعون للانتماء إلى هذه المدرسة المهيبة الإعدادية المركزية. كان منهم صديقي خالد الفكيكي، وكان صاحبي خالد يسكن في محلة سوق الجديد في الكرخ، وتخرج من مدرسة الفيصلية الابتدائية فيها، وبالتالي تسجل اسمه تلميذا في ثانوية الكرخ حسب التوزيع الجغرافي. ولكنه سرعان ما وجد أن أصدقائه الحميمين استطاعوا تجاوز ذلك وانتقلوا إلى قرة العين الإعدادية المركزية. وكان من هؤلاء مثنى ومحمد أولاد الدكتور عبد المجيد القصاب، وأيضا عدنان ابن السيد علي القصاب وغيرهم. فسعى خالد الفكيكي إلى الالتحاق بهم، تقدم بطلب النقل إلى مدير المدرسة الإعدادية المركزية السيد علاء الريس، فاتصل هذا بمدير الثانوية الكرخية السيد طه مكي، فرفض هذا السماح لهذا التلميذ بالذات في الانتقال من الكرخية إلى الإعدادية المركزية. كان لسوء حظ صديقي الفكيكي أنه برز كتلميذ نابه يبشر بمستقبل زاهر، وعرف عنه اطلاعه الواسع في دروس اللغة العربية والأدب العربي، وكان يفوز كل عام بالجائزة الأولى في مباراة الخطابة. فضلا عن ذلك، اعتاد الطلبة الآخرون على التزود بمعلوماته وتلقي دروسا مجانية منه، فعز على مدير المدرسة أن يفقد تلميذا كهذا. قال له: أنت ابن الكرخ وتبقى تدرس في مدرسة الكرخ. غير أن أصدقائه الذين انتقلوا إلى الإعدادية المركزية أخذوا يفتقدون صاحبهم، فسعوا إلى الدكتور عبد المجيد القصاب أن يتوسط في الموضوع ويكلم الأستاذ طه مكي مدير المدرسة ليسمح له بالانتقال، وهو ما جرى. فتح الدكتور القصاب أبو مثنى التليفون على المدير وقال له: بأي حق تمنع تلميذا من الانتقال إلى المدرسة التي يريدها؟ الأصل حرية التلميذ، حرية المواطن، فإذا شاء التلميذ الانتماء إلى مدرسة معينة هذا من حقه. أجابه الأستاذ طه مكي قائلا: إننا نحرص على أن يدرس كل تلميذ في منطقته، الكرخي في الكرخ والرصافي في الرصافة. أجابه أبو مثنى: ولكنك اسمحت يا أستاذ لولدي مثنى ومحمد بالانتقال، أهي مسألة وجاهة ووساطة؟ حسنا، أعد ولدي مثنى ومحمد إلى الكرخ لتستقيم الأمور وتتحقق العدالة. أدرك طه مكي أنه وقع في حيص بيس، صعب عليه أن يقول: أريد الاحتفاظ بخالد الفكيكي لأنه تلميذ نابه، وكأن هناك عقاب في العراق على النباهة. لا، بل قل: وكأنه سمح بأولاد الدكتور القصاب بالانتقال لأنهما لم يكونا من النابهين. لم يعد أمامه غير أن يسمح لصاحبي الفكيكي أيضا بالانتقال إلى هذه القلعة المدرسية المهيبة، المدرسة الإعدادية المركزية، وكان حلا لائقا بتلك الأيام من أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. قلبي حبيبي بين ايديك، الله عليك الله. الله عليك الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال يومي حبيبي الله عليك لا لا تغيب ما عندي غيرك يا
الحبيب
الله عليك لا لا تغيب ما عندي غيرك يا
الحبيب
انت الهوى وانت الحنان قربك احس روحي بامان انت الهوى وانت الحنان قربك احس روحي بامان قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
يلي عدت زهو الربيع بعدك حبيبي روحي تضيع
بعدك حبيبي روحي
تضيع يلي عدت زهو الربيع بعدك حبيبي روحي تضيع
بعدك حبيبي روحي تضيع
يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا عمري هواك يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا
حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني